إن الحمد لله أحمده استكمالا لنعمته واستذلالا لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فاقة إلى كفايته، فإنه لا يعز من أذله ولا يضل من هداه، وأصلي وأسلم على من اصطفاه واجتباه من الأمة جمعاء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأصحابه الأنقياء الأتقياء، وبعد، فبادئ ببدء، وكما تعلمون أنه لا يحق للمفضول أن يتكلم بين يدي الفاضل، ولولا أنني اضطررت في هذه اللحظة لكي أتقدم لما فعلت. والأخ فداء بارك الله فيه هو اليوم مريض ولا يستطيع أن يلقي درسه المعتاد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه وأن يعافيه. ونواصل الحديث الذي بدأه الأخ فداء حفظه الله تعالى، شارحا لكتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ العلامة أحمد فريد حفظه الله تعالى. وموضوع اليوم هو المدح، والمدح أيها الإخوة الكرام له أخطار عديدة، أخطار تتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. والنبي صلى الله عليه وسلم صور لنا ووضح لنا حجم هذه المخاطر التي تتعلق بالمدح، وهي في الحقيقة في هذا الزمان كثيرة وفي من لا يستحقه. فأما الآفات التي تتعلق بالمادح، فمثلا يقول المادح ما لا يتحققه ولا سبيل الاطلاع عليه، فمثلا يقول فلان ورع وفلان زاهد، وهذه أعمال من أعمال القلوب، فلا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليها. وأين الإنسان أن يطلع على قلب رجل آخر؟ فلا يستطيع الإنسان أن يتعرف وأن يطلع إلا على قلبه هو. فعندما يقول إنسان ورع أو إنسان زاهد، فقد وصف هذا الرجل بصفة لم تكن فيه، لربما تكن فيه وربما لم تكن فيه. وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، أي إذا كان هذا الرجل الممدوح ورعا فقد مدحه بصفة فيه، ولكن إن لم يكن ورعا فقد يكون مرائم، أي مشرك بالله عز وجل. وهناك من الناس من يتصدق مثلا وهو يريد أن يرائي الناس أنه يتصدق وهو ليس مخلص، فيكون قد اتصف بالورع، ويكون المادح في هذا المكان وفي هذه الصفة قد وصل إلى الكذب. وقد يمدح من ينبغي أن يذم، وهذا الرجل الذي فعل هذا الفعل وقد رأى في عمله الله سبحانه وتعالى مع آخرين، أي أشرك بالله عز وجل، هذا الرجل يجب أن يذم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول في موضع آخر ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ويريدون أن يمدحوا بما لم يفعلوا، ويريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي أنهم قد يعملون أشياء ظاهرة ولكنهم يريدون أن يحمدوا بأعمال هي في بقصد القلب لم تكن عندهم. وأما بالنسبة للممدوح فإنه قد يحدث فيه كبرا وإعجابا، وهما في الحقيقة مهلكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا ويحك قطعت عنق أخيك. وهنا يجب علينا أن نقف ونتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه وصف المادح بأنه قطع عنق أخيه، وقطع العنق يعني القتل والموت والهلاك للممدوح. ف فهذه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخطورة التي يحدثها المادح على الممدوح. وقد يظن الممدوح أنه وصل إلى المقصود فتتقاصر همته ويقل جهده. فهناك من الناس من يعمل عملا ويعتقد أنه عمل هذا العمل وأنه عمل صغير، فعندما يمدح عليه يراه كبيرا وبالتالي تقل همته. وقد يكون مخلصا فيخرج من الإخلاص إلى الرياء فيصبح مشركا فيهلك. فإذا هلك بالشرك، وقد يشرك شركا أصغر رياء، وقد يشرك في بعض الأحيان شركا أكبر، وبالتالي يخرج من الدين قاطبة، وتكون كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قطع عنقه، أي أنه قد قتل. ويا لها من قتلة أن يشرك الإنسان بربه ويكون السبب هو المدح، فتتقاصر همته ويقل جهده ويفطر عن العمل. وهناك من الناس من إذا مدح يفطر عن العمل ويقل عمله حتى ينعدم. ولا ينجو من هذه الآفات إلا بأن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدح. يعني هناك من الناس من يمدحون أناسا آخرين، ولكنهم في حقيقة الأمر لا يعرفون حقيقة هذا الرجل الممدوح، فقد تكون ذنوبه عظيمة. حتى ولو أنه وقف بالناس وصل فيمدحه الناس، إما بجمال الصوت أو إما برقة قلب، ويكون هذا الرجل ذنوبه عظيمة، ولو تعرف هذا المادح على ذنوب هذا الرجل لما مدحه. وكان علي رضي الله عنه إذا أثني عليه يقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. وهذه الجملة من علي رضي الله عنه تنبه أن علي رضي الله عنه كان يفكر في نفسه وكان يعلم نفسه أكثر من غيره، فكان حينما يمدح لا يفكر في كلام المادح وإنما يفكر في نفسه هو، لأنه يعرف نفسه أكثر من غيره. وكان يقول رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه: ولا تؤاخذني بما يقولون، لأنه لا يريد المدح، فعندما يمدح كأنه أخذ أجرا وهو لا يريد الأجر من الناس وإنما يريد الأجر من الله عز وجل. ولذلك كان يقول: ولا تؤاخذني بما يقولون، أي يستغفر الله سبحانه وتعالى على هذا المدح الذي هو لا يريده أصلا لأنه يريد الثواب من الله عز وجل. واجعلني خيرا مما يظنون، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان يريد أن يكون خيرا مما يظن الناس عنه عند الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واحثوا في وجه المدحين التراب. تصوروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، حينما يأتي رجل يريد أن يقتل رجل وليس لديه سلاح، فماذا يفعل؟ عندنا في فلسطين على ما أذكر كان يغرف الرجل غرفة من التراب ويعثرها في وجه المعتدي يريد أن يدافع عن نفسه. والمقارنة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا حيث يقول: واحثوا في وجه المدحين التراب، وفي الحديث الآخر: ويحك قطعت عنق أخيك أو عنق صاحبك عنق صاحبك. تصور أن إنسان يريد أن يقتلك فتريد أن تدافع عن نفسك، فأنت تريد فتحث في وجه التراب، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدعى في وجه المادح أن ينقطع عن عمله. فهناك من الناس من يزجرون بالنهي عن المدح من الممدوح ولكنه يستمر في ذلك، ولكن لو أنه عثي في وجه التراب فلن يعود. ولكن هنا قال بعض أهل العلم: إذا كان المدح فيه خير ومدح على الفعل الحسن والأمر بالمحمود ترغيبا في أمثاله وتحريض الناس على الاقتداء به فلا شيء في ذلك. ولكن هذا لا يكون إلا من أهل العلم أن يمدحون الناس كي يحثونهم على المثابرة في التنافس في أعمال الخير. أما بالنسبة لما مضى في الدروس الماضية ألا وهي كانت عن الغيبة، فأنا حقيقة ممن تأثر وتذكر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كلنا ممن يقول الله عز وجل فيهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والغيبة مرض لا أظن أن أحدا منا لم يقع فيه، وأنا أعني نفسي أولا، ولذلك هو ذنب وخطيئة تستجدي من المغتاب أن يستسمح أخيه، فلربما قد اغتبتكم يوما وعلى رأسكم الشيخ سيد حفظه الله تعالى، فأطلب منكم السماح كلكم جميعا، فإننا في العشر الأواخر من رمضان، فمن يدري فلعله يأتي علينا رمضان القادم ولا ندركه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أخونا فداء وأن يعود لدرسه في الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.